أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قبل التعطيل كنا شرعنا مباحث الشروط، ولأن التعطيل كان طويلا فلا بأس بالتذكير بسرعة بما تقدم. قلنا في ابتداء الكلام أن البحث يقع في جهات ثلاث: الجهة الأولى في حقيقة الشرط وماهيته، ما هو الشرط، معانيه. الجهة الثانية شروط صحة الشرط، متى يكون الشرط صحيحا ومتى لا يكون صحيحا. الجهة الثالثة فيما يترتب على كون الشرط صحيحا وما يترتب على كونه فاسدا. ثم أخذنا بالبحث عن الجهة الأولى. خلاصة ما قلناه أن للشرط معنيين عرفيين وآخرين اصطلاحيين، وكنا قد بدأنا بتوضيح المعنيين العرفيين، وأولهما أن الشرط بمعنى الاشتراط، فهو مصدر شرط من شرط يشرط شرطان، مثل اشترط يشترط اشتراطا. هذا من حيث هيئته، هو مصدر وهو حينئذ يتصرف ويقبل الاشتقاق. يتصرف تقول شرط يشترط أو يشرط شرطت تشرط يشرطان يشرطون، ما أدري، كل هذا التصريف. ويشتق منه فيقال شارط مشروط مشروط له مشروط عليه وهكذا. لكن من حيث مادته قلنا إنه بمعنى الإلزام والالتزام، سإما في التزام وإلزام آخر وإما مطلقا، وهذه جهة كانت محل بحث. مثلا تقول بعتك كتابي هذا بشرط بدرهم بشرط أن تكنس داري، فيقول قبلت. قولك بشرط أن تكنس داري أو على أن تكنس داري هو الشرط، هذا الشرط هو إلزام من طرفك للآخر والتزام أيضا، وأنت أيضا ملتزم بهذا، يعني أن يكون هذا جزء الصفقة، مثلا جزء المعاملة، على معنى أنه المبيع بكذا وهذا أيضا لابد منه، لا أنه يقابل بثمن، هذا يأتي أنه ليس له، قلنا سابقا ليس له مقابل من الثمن، ولكنه كيفما كان جزء الاتفاق مثلا، فأنت ملتزم تلزم وتلتزم. لكن هذا الإلزام والالتزام بمضمون الشرط واقع أين؟ في إلزام آخر وهو الإلزام البيعي، هذا بذاك، أن تلتزم كما ألزمتك بكنس داري، هذا توافق بيني وبينك، التزام فيما بيني وبينك، لكن في التزام آخر وهو البيع، أن هذا الكتاب بكذا، فهنا التزامان، هذا الكتاب بكذا والتزام آخر وقع فيه، مع أن هذا الكتاب بكذا التزام بأن تكنس دار، هذا معنى أنه التزام في التزام آخر في بيع ونحوه كما عرفه في القاموس، إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، يعني من الالتزامات الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله. إذا معناه الإلزام والالتزام، لكن إما في شيء آخر كما هذا، وإما ابتداء من دون التزام آخر. ابتداء هكذا أقول مثلا في النذر لله تعالى علي كذا، وهذا إلزام، إلزام للنفس والتزام من قبل النفس بكذا. أو في الوعد في العهد، أعدت الله كذا، تعد الزوجة تقول أعدك بأن أخذك إلى زيارة كذا مثلا، إلى بلد كذا. واضح؟ هذه الإلزامات والالتزامات الابتدائية قد يقال أيضا عنها شرط، إذا قلنا إن الشرط والالتزام مطلقا ولو ابتداء. هذه جهة كانت محل كلام، لكن بغض النظر عن هذه الجهة، خلاصة المعنى الأول أنه هو الإلزام والالتزام كمعنى مصدري قابل للتصرف والاشتقاق. وقلنا إنه قد يتجوز فيه فيطلق على نفسي ما التزم به من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول، كما تقول خلق بمعنى مخلوق، كما لعله هكذا في قوله تعالى هذا خلق الله، يعني هذا مخلوقه. واضح كيف؟ هنا كذلك تقول شرط بمعنى مشروط، بدل أن تفسر الشرط بالالتزام الذي هو العمل الحدث، تفسره بما التزمت به بمتعلق هذا الالتزام، بذات الكنس، كنس الدار، أو بذات أن أخذك إلى بلد كذا مثلا، إذا كان يشمل الابتدائي. مجازا كما أن استعمال المصدر في المفعول نحو مجاز. هذا في المعنى الأول العرفي. في المعنى الثاني فسرناه بأنه ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. مثلا الوضوء في الصلاة، الوضوء شرط في الصلاة. بأي معنى؟ بمعنى أنه لو لم يكن وضوء لانتفت الصلاة، فيلزم من عدمه عدمها، مع قطع النظر عن جهة الوجود. وهذا في مقابل أحد المعنيين الإصطلاحيين الآتيين، لأنه باصطلاح أهل المعقول والأصول الشرط عندهم ما يلزم من عدمه العدم بإضافة ولا يلزم من وجوده الوجود. مثلا الورقة حتى تحترق تحتاج إلى العلة التامة. العلة التامة أجزاء ثلاثة: السبب أو المقتضي، يعني النار، والشرط وهو ما يكون دخيلا في فعلية المقتضي، مثل تماس الورقة مع النار، اقترابها منها إلى حد التماس. الثالث عدم المانع، أن لا يكون مثلا في الورقة مانع مثل الرطوبة يمنع عن الاحتراق حتى مع وجود النار وتماسها مع الورقة. هم يسمون الشرط أو يعرفون الشرط بأنه ما يلزم من عدم العدم، هذا التماس بين الورقة والنار لابد منه، فإنه لو لم يكن لانعدم الإحراق، لو لم يكن تماس ما كان إحراق، يلزم من العدم عدم الإحراق. لكن ويضيفون ولا يلزم من وجوده الوجود. صحيح وإذا انعدم انعدم المعلول، ولكن إذا وجد فليس بالضرورة أن يوجد المعلول، لأنه قد يكون تماس ويكون نار ومع ذلك يكون في الورقة مانع فلا يقع المعلول. فالشرط عندهم مركب من هاتين الحيثيتين، حيثية سلبية وحيثية إيجابية، أو كلتاهما سلبية ولكن واحدة تنظر إلى العدم والأخرى إلى الوجود. فهو يلزم من عدمه العدم، عدمه يلزم العدم، ووجوده لا يلزمه الوجود. هذا ذكروه هناك مقابل السبب أو المقتضي، وهو الذي يلزم من وجوده الوجود. النار هي التي يلزم من وجودها وجود الإحراق، واضح كيف؟ هكذا فرقوا بينهما. هنا في المعنى العرفي نقول معنى الشرط عرفا بالمعنى الثاني هو ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا نتعرض لجهة الوجود، نغض النظر عن جهة الوجود، يعني سواء كان يلزم من وجوده الوجود أو لا يلزم من وجود الوجود هذا لا شأن لنا به. المهم في المعنى العرفي هذه الحيثية المرتبطة بالعدم أنه يلزم من عدمه العدم، واضح كيف؟ ولذلك سيأتي من المصنف أن ذاك المعنى الاصطلاحي الأصولي والفلسفي ليس من البعيد أنه مأخوذ من هذا المعنى العرفي، ولو أنه أضيف إليه شيء، بمعنى أن المعنى العرفي مطلق أخذ في ذاك الاصطلاح بزيادة قيد. المعنى العرفي ما يلزم ما لا يلزم أو ما يلزم من عدمه العدم أعم من أن يلزم من وجود الوجود أو لا يلزم من وجود الوجود. في هذه الجهة جهة هذا الإطلاق من جهة الوجود، هم أخذوا وقيدوا هذا الإطلاق، قالوا ما يلزم من عدم العدم بهذا القيد، بقيد أن لا يلزم من وجوده الوجود. ليس من البعيد أن يكون هكذا، ذاك الاصطلاح أخذ من هذا المعنى الثاني العرفي وأضيف إليه هذه الخصوصية. إذن الذي قلناه إلى الآن في هذا المعنى الثاني العرفي أنه ما يلزم من عدمه العدم، وهو بهذا الإطلاق اسم لذات، فإن الوضوء هو الشرط حينئذ، ذات الوضوء هو الشرط، وهو الذي لو انعدم انعدمت الصلاة، يلزم من عدمه عدمها. وأسماء الذوات تكون جامدة لا تتصرف ولا يشتق منها، فهذا ليس كما في المعنى الأول تقول شرط يشترط ما أدري ماذا، شارط ومشروط إلى آخر الكلام. إذن هو اسم ذات، وبهذا اللحاظ حيث أنه ليس معنى حدثيا فهو غير قابل للاشتقاق. هذا تقريبا أصل الكلام بالنسبة إلى ما كان تقدم قبل التعطيل. وأما بقيته فتتميما للكلام في المعنى الثاني نقول الشرط بالمعنى الثاني معنى جامد لا يصلح للاشتقاق، وذلك كما بينا جاءت أنه اسم ذات وأسماء الذوات لا يشتق منها. فالشرط بمعنى ما يلزم من عدمه العدم مثل الوضوء أو الستر أو الاستقبال في الصلاة لا يقال منه من هذا اللفظ شرط، شارط ومشروط وأمثال ذلك هذه الاشتقاقات. فإن قلت كيف لا يشتق منه ولا يقال شارط ومشروط، والحال أننا نجد من أنفسنا صحة أن يقال مثلا إن الصلاة مشروطة بالوضوء، الصلاة مشروطة هذا اسم مفعول يطبق على الصلاة بالقياس إلى الوضوء الذي هو الشرط بهذا المعنى الثاني، فهي مشروطة بالوضوء بالمعنى الثاني من الشرط بمعنى أن عدمه يؤدي إلى عدمها، فهذا اشتقاق. كيف تقول لا يشتق منه؟ قيل هذا النحو من الاشتقاق ليس على القاعدة والأصل في الاشتقاق، بل هو على تضمين معنى الجعل. القاعدة والأصل في الاشتقاق أن اللفظ الصالح للاشتقاق يشتق منه بمعناه من حيثه وبلا إضافة، كما في المعنى الأول. قل الشرط مصدر شرط، شرط شرطان، بمعنى اشترط اشتراطان. نفس هذا المعنى الشرط يعني تقييد شيء بشيء، عمل التقييد، حدث تقييد شيء بشيء، نفس هذا المعنى يشتق منه، فيقال شرط يشرط، شارط مشروط، مشروط له مشروط عليه، إلى آخره. هكذا على الأصل. أما هذا الاشتقاق من الشرط الذي هو بمعنى ذات الشيء كذات الوضوء أو الاستقبال أو الستر في الصلاة، فهذا ليس من ذات هذا المعنى. هذا المعنى معنى ذات، والذات لا تتصرف كما يتصرف الأفعال، ولا يشتق منها هذه الهيئات والصيغ المختلفة. فيضمن ويضاف إليها معنى الجعل، فيكون معنى الشرط جعل الشرط، واضح؟ حينئذ تشتق منه فتقول شارط بمعنى جاعل الشرط، واضح؟ ويسمى اشتقاقا جعليا، أنه يضاف معنى الجعل إلى أصل المعنى. الشرط يعني ذات الوضوء مثلا يضمن ويضاف إليه معنى الجعل، جعل الشرط، يصير معنى الشرط جعل الشرط، والجعل معنى حدث يصع الاشتقاق، فتشتق منه شارط بمعنى جاعل الشرط، الشارط من جعل الشرط. طيب، والمشروط حينئذ هو ليس ذات الشرط مثل خياطة الثوب على المعنى الأول. على المعنى الأول كنا نقول بعتك كذا على أن تكنس داري، تقول اشترطت عليه كنس الدار. ما هو الشرط؟ ذات كنس الدار مضمون عبارة الشرط بالمعنى المصدري، هو شرطك، ولذلك يكون بينهما تضايف في الفعل والانفعال. شرطت الكنس فهو شرطان، شرطته فانشرط، ها؟ فعل وانفعال، هذا الذي تسميه المطاوعة، يكون هنا تضايف، شرطته فانشرط فصار هو الشرط، واضح كيف؟ هو المشروط. ما هو المشروط؟ الكنس، شرطته فهو مشروط. أما في الاشتقاق الجعلي لا تجد بينهما تضايفا في الفعل والانفعال. وشرط الوضوء، شرط الشارع الجاعل، جعل الوضوء شرطا، جعل الشرط الذي هو الوضوء، فصار الصلاة مشروطة، لا الوضوء مشروطا، صارت الصلاة مشروطة بالوضوء، فجعل الشرط في شيء وصار عنوان المشروط وهو المشتاق في شيء آخر من دون تضايف وتقابل بينهما كما في الاشتقاق الذي على القاعدة. هذا علامة أنه ليس على القاعدة والأصل، وليس من دون تأويل، وإلا فمعنى الشرط نفسه معنى ذات وعلى معناها الحقيقي لا يقبل الاشتقاق، فأول معنى الشرط الذي هو في الأصل للذات بحسب هذا المعنى الثاني العرفي، أول بمعنى جعل الشرط، أدخل معه معنى الجعل، والجعل معنى حدثي، فبهذا اللحاظ صار يصلح للاشتقاق. فالشرط والمشروط هنا، أو الشارط والمشروط، هذان الاشتقاقان من الشرط بمعنى جاعل الشرط، والمشروط يعني ما جعل له الشرط مثلا، هذا حالهما محال اشتقاق مسبب ومسبب بالكسر والفتح من السبب. السبب اسم لذات وهو معنى جامع، يعني لفظ جامد غير قابل للاشتقاق، واضح؟ ذات السبب لا يشتق منها، هذه ذات كيف تتصرف ويشتق منها، مثل اسم هذا الجدار أو الكتاب. الكتاب صدفة هو مأخوذ من معنى اشتقاقه وأطلق على هذا، لكن جدار مثلا، هذه السجادة مثلا، هذا القلم وأمثال ذلك، هذا السراج، هذه كلها أسماء ذوات ومعاني جامدة لا يشتق منها. تقول جادر ومجدور مثلا، لا معنى لهذا يعني في الجدار، أو مثلا سراج، سارج ومسروج من سراج، ربما من إسراج الخيل بمعنى آخر، ذاك شيء آخر، لكن من هذا المعنى الذي هو به اسم ذات ما يضاء به هذا لا يشتق منه، واضح؟ هو السبب اسم ذات ما هو السبب، وبهذا اللحاظ لا يشتق منه. ومن أين جاء مسبب ومسبب هذان الاشتقاقان؟ يقول هذا بلحاظ الاشتقاق الجعلي وتضمين معنى السبب معنى الجعل، فيأخذ السبب لا كاسم ذات بل يؤول بمعنى جعل السبب، واضح كيف؟ ويصير معنى مصدريا فيشتق منه بهذا اللحاظ. مسبب يعني جاعل السبب، جاعل السببية للسبب، مثل جاعل السببية لوجوب الصلاة أين؟ في الزوال، في دلوك الشمس، وهو الشارع تعالى، واضح كيف؟ هو مسبب الوجوب عند تحقق الزوال. طيب، ومثلا المسبب ما جعل السببية له أو جعل عند السبب إن شئت، مثل نفس وجوب الصلاة عند تحقق ما جعل سببا وهو الزوال، فالمسبب جاعل السبب، جاعل السببية للسبب يعني جعل السبب، والمسبب ما جعل عند تحقق ما جعل سببا. هذا اشتقاق من معنى أخذ فيه الجعل، فهو اشتقاق جعلي، وهذا ما نحن فيه نظير هذا المعنى. وبالجملة إذا فرغنا عن بيان هذا المعنى الثاني، إذا تبين إلى الآن أن للشرط في العرف معنيين، أحدهما مصدري وهو معنى الاشتراط، شرط يعني اشتراط مصدر وبهذا اللحاظ يشتق من، والآخر اسم ذات وجامد وليس منه اشتقاق وهو ما يلزم من عدمه العدم. فظهر من ذلك أن حال الشرط في العرف كحال لفظ الأمر، قرأتم في الأصول أن الأمر له معنيان، الشيء والطلب، معنى الشيء معنى جامد لا يشتق منه، فلا يقال هنا أمر يأمر آمر مأمور، ويجمع على أمور، تقول رأيت اليوم أمرا غريبا مثلا، سمعت أمرا عجيبا، ومثلا سمعت في حياتي أمورا عجيبة، يجمع على هذا ولا يشتق منه لأنه بهذا المعنى جامد، اسم ذات شيء، شيء يصدق على ذوات الأشياء. أما المعنى الآخر فهو معنى مصدري، معنى الطلب، ولذلك قال أمر يأمر آمر مأمور مأمور به وأمثال ذلك، فالشرط نظير الأمر في أن له مثل هذين المعنيين. هذا في المعنيين العرفيين. وأما المعنيان الاصطلاحيان فقد بينت لك أحدهما، وهو ما كان باصطلاح الأصول والمعقول، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقلنا أنه ليس ببعيد أن يكون مأخوذا من المعنى الثاني العرفي، ما يلزم من عدمه العدم، لكن ذاك كان له إطلاق، هذا أخذ المعنى المطلق وأضيف له خصوصية أن لا يلزم من وجوده الوجود. بقي معنى آخر اصطلاحي، وهو ما كان بحسب اصطلاح النحاة، وهو أنه ما وقع عقيب أداة الشرط. عندما تقول إن تدرس تنجح مثلا، فهذه الجملة، هذا الفعل الذي هو جملة، فعل وفاعل، الواقع عقيب أداة الشرط، ماذا يسمى عندهم؟ شرطا. إن أداة الشرط تدرس، هذه الجملة، هذا الفعل مع فاعله، ماذا يسمونه؟ الشرط لوقوعه عقيب الأداة. هذا اصطلاحهم. هذا أيضا يقول المصنف يمكن أن يقال إنه مأخوذ من المعنى الثاني العرفي، وذلك لأن معنى قولك إن تدرس تنجح أن الدراسة شيء يلزم من عدمه عدم النجاح، إن لم تدرس لا تنجح، واضح؟ سيلزم من وجوده الوجود أو لا؟ لا شغل لنا. فتماما كما في المعنى الثاني، إن لم يكن درس لن يكون نجاح، يلزم من العدم العدم، فقط مع هذه الزيادة أن هذا الذي معناه يلزم من عدمه عدم شيء آخر، هذا المعنى المطلق في المعنى الثاني العرفي أخذ وأضيف عليه أيضا خصوصية، وقيل بشرط أن يقع عقيب أداة خاصة، والتي يصطلحون عليها في علم النحو بأداة الشرط، هذا يصير عندهم شرطا نحويا، فأصله عين معنى الشرط بالمعنى الثاني العرفي. هذا مجموع أربعة معاني، اثنان عرفيان وآخران صلاحيان. يقول المهم ليس المعنيان الاصطلاحيان بل المعنيان العرفيان، وذلك لأن إطلاقات الشارع كسائر الإطلاقات العرفية، أي الصادرة من كلام أهل المحاورة على لسان أهل المحاورة، تحمل على المعنى العرفي ولا تحمل على المعاني الاصطلاحية الحادثة بين العلماء متأخرا عن زمان النص. مثلا الشارع ابن هذا العرف وجزء من هذا المجتمع الذي يتحاور فيما بينه ضمن ضوابط معينة وبأسلوب خاص به، فيحمل ألفاظه على معانيها عندهم لأنه منهم يتكلم بطريقتهم، ولا يحمل على المعاني الاصطلاحية التي حدثت متأخرة عن ذلك ربما بقرون، واضح كيف؟ لذلك المهم أن نبحث أو نحدد المعنى العرفي، لكن بما أنه بحسب النتيجة كان عندنا معنيان، فيبقى أننا نحتاج لحمل كلام الشارع على أي منهما إلى قرينة تدل عليه. للمعنى للشرط في العرف معنيان، وإذا أطلق كلام عرفي فلا بد أن يحمل على أحدهما، لكن لما كان اثنين ويتكافئان في الإرادة كمعنيي اللفظ المشترك، لفظ عين مثلا إن لم يكن قرينة عامة انصراف خاص يوجب حمله على معنى منها بعينه، فإنه تتكافأ الاحتمالات ويقع الإجمال إلا أن يكون قرينة تعين واحدة منهما. هنا كذلك، فإن قامت قرينة على إرادة معنى المصدر وهو المعنى الأول العرفي من كلام الشارع حمل عليه، وإن قامت قرينة على إرادة المعنى الثاني وهو ما يلزم من عدم العدام حمل عليه، وإن لا يكن قرينة تعين أحدهما وقع الإجمال في الكلام. هذا ملخص ما ذكره في بيان هذه المعاني الأربعة. يقول: وظهر من ذلك أن الشرط في قولهم عليهم السلام المؤمنون عند شروطهم، هذا محمول إما على الأول يعني معنى المصدر، وإما على الثاني يعني معنى ما يلزم من عدم العدم. هذا من أين ظهر؟ من كلامنا الأخير الذي قلناه الآن، وهو أن كلام الشارع يحمل على المعنى العرفي، وكنا قد ذكرنا أن للشرط عرفا معنيين. من مجموع هذا يفهم أن ما ورد في حديث المؤمنون عند شروطهم هو من جملة استعمالات الشارع للفظ الشرط عند شروطهم، وأنه شأنه شأن غير من استعمالاته يحمل على المعنى العرفي. لكن المعنى العرفي معنيان كما قلنا، المصدر والآخر الجامد، فلا بد أن يحمل على واحد منهما. والمصنف يبين أنه يمكن أن يحمل مثلا على كل منهما، فيحمل على الأول أي معنى المصدر الذي قلنا إنه مصدر من حيث الهيئة، لكن من حيث المادة ماذا كان معنى؟ الإلزام والالتزام. فيكون المقصود من قول عليه السلام المؤمنون عند شروطهم المؤمنون عند إلزاماتهم. إذا ألزم المؤمن بشيء أو التزم بشيء فهو عنده، يقف عنده، لا يجوزه، لا يتعداه، يعني يلتزم به، يفي به. واضح؟ هذا إذا فسرناه بالمعنى المصدر على الحقيقة، وقلنا إنه بمعناه المصدر استعمل في المصدر حقيقة، لكن إذا كان هناك احتمالا آخر وهو التجوز في معنى المصدر وإطلاقه على المفعول، فيمكن هنا أيضا محتمل، فيكون معنى المؤمنون عند شروطهم ليس المؤمنون عند التزاماتهم، إلزاماتهم والتزاماتهم المصدر، بل عند ملتزماتهم المفعول. والتزام مصدر مفعوله هو الملتزم. فإذا قال المؤمن في البيع مثلا: اشتريت كتابك بالدرهم ولك علي كنس الدار، قبل هذا المعنى، فهو ماذا؟ من جهة فعل الاشتراط الالتزام، تزم بهذا، هذا المعنى المصدري. من جهة هذا المعنى المصدري له متعلق مفعول هو الملتزم. واضح؟ فيمكن أن تقول المؤمن عند التزامه، عندما التزم ما مصدرية على نفسه، ويمكن أن تقول عند ملتزمه، عندما التزم ما موصوله، عند الشيء الذي التزمه على نفسه. ما هو الذي التزمه على نفسه؟ كنس الدار. عند كنس الدار، عنده، عند الكنس، يعني ملتزم بالكنس الذي أخذه على نفسه. واضح كيف؟ يمكن أن يفسر الشرط بالمعنى المصدر، إما بحمل على المصدر حقيقة أو على المفعول مجازا في المصدر، هذا الأول. ويمكن أيضا أن يكون بالمعنى الثاني العرفي، وهو أنه ما يلزم من عدمه العدم، لكن هذا قلنا إنه على هذا هو اسم ذات، اسم ذات. طيب والمعنى بدوا ماذا؟ ما دام اسم ذات معنى بدوا هكذا، المؤمنون عند شروطهم، يعني المؤمنون عندما يلزم من عدمه العدم. وهذا المقدار من التفسير كأنه لا يفي بالمراد، فيحتاج إلى بعض التقدير. لذلك المصنف أضاف كلمة فتقول هكذا: المؤمنون عندما جعلوه، واقفون عند ما جعلوه مما يلزم من عدم العدم، يعني ما جعلوه شرطا بهذا المعنى، ما التزموا بكونه مما يلزم من عدمه العدم. واضح؟ التزموا هنا بهذا المعنى، معنى جعلوه. المؤمنون عندما يلزم من عدمه العدم، هكذا العبارة شوي يعني غير سائغة، مثلا يحتاج إلى بعض التقدير. المؤمنون عند شروطهم، هذه شروطهم، هم جعلوه يلزم من عدمه العدم، جعلوه شرطا بهذا المعنى. لذلك نقدر المؤمنون عندما جعلوه يلزم من عدمه العدم، عندما التزموا بأنه يلزم من عدمه العدم. هكذا يبقى نحو آخر من الاستعمالات في لسان الشارع، وهو مثل قوله عليه السلام عندما سئل ما الشرط في الحيوان، قال 3 أيام للمشتري، يعني كأنه قال، لأن الجواب على طبق السؤال، الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري. يقول مثل هذا بحسب الظاهر لا يكون بالمعنى الثاني، يعني ما يلزم من عدمه العدم، أنه لا معنى له هنا، ليس الشرط المذكور من هذا القبيل، فإن الرواية تتحدث عن خيار الحيوان، الشرط فيها بمعنى الخيار، الشرط في الحيوان يعني الخيار في الحيوان 3 أيام، ليست تتحدث عن مثل شرط الوضوء في الصلاة، أو حتى شرط مثلا شرط العربية في الإيجاب أو الماضوية، مما لو انعدم انعدم العقد أو انعدمت الصلاة هناك، ليس يتحدث عن مثل هذا القبيل، فالمعنى الثاني غير مراد هنا، لا يتحدث عن شيء قيد بكذا بحيث لو انعدم القيد انعدم المقيد به، فهو غير قابل للمعنى الثاني، فيتعين أن يحمل على المعنى الأول العرفي الذي عرفت أنه معنى حدثي، لكن لا على تفسيره بالمصدر. الشرط في الحيوان 3 أيام يعني الاشتراط في الحيوان، لا، ليس هكذا، بل على معنى المفعول الأول المصدري، لكن لا على حقيقته وإرادة المصدر، بل على إرادة المفعول. ومع ذلك على إرادة المفعول فيه احتمالان. الأول قول المصنف يحتمل أن يراد به ما قرره الشارع وألزمه، يعني نفس المقرر والملزم به في مورد بيع الحيوان، بس الملزم به من؟ أحدهما أو كلاهما؟ كلاهما بحسب الظاهر، لكن ما هو هذا الملزم به؟ من الفسخ، الفسخ إما لهما أو لأحدهما. هناك كلام خيار الحيوان لخصوص المشتري أو له للبائع، إذا كان المبيع حيوانا فالخيار للمشتري، إذا كان الثمن حيوانا ماذا؟ ألا يكون للبائع الذي قبض حيوان ثمنا خيار؟ فيه كلام سأما له للمشتري خاصة أو لهما، بغض النظر عن هذا، المقصود هنا ذات ما قرره الشارع وألزم به كل منهما من الفسخ الذي لأحدهما أو لكليهما، وهو الخيار مدة 3 أيام. هناك حكم من الشارع، هنا حكم بالثبوت، وهناك متعلق لهذا الحكم وهو الخيار في 3 أيام. ها؟ مجموع هذا ماذا تعبر، ماذا تقول؟ حكم الشارع بثبوت ماذا؟ خيار 3 أيام، الخيار في حد في ضمنك مدة كذا. الاحتمال الأول ناظر إلى المتعلق ويعبر عنه بذات المحدود، خيار المحدود ب3 أيام، فإن الخيار هو المقيد بمدة 3. واضح؟ فالاحتمال الأول أن يراد الشرط المصدر لكن بمعنى المفعول ولو مجازا، لكن أي مفعول؟ هنا مفعولان، يعني هنا شيئان يتصور أن يكونا مفعولا، أحدهما حكم الشارع، الحكم بالثبوت، ثبوت الخيار حكم متعلق لحكم الشارع، حكم به الشارع، فعله الشارع. الآخر متعلق هذا الحكم وهو ذات الخيار المقيد بال3 والمحدود بال3. احتمال الأول هو أن يكون المراد ذات الخيار المحدود بالأيام 3 المجعول في 3، هذا الأول. احتمال الثاني الحكم بثبوت الخيار، لكن كلاهما على معنى المفعول. واضح كيف؟ كلاهما على معنى المفعول. احتمالا ما أدري، تفننان على كل، يمكن أن تقول واحد يعني نفس هذا الجعل أو المجعول من قبل الشارع هنا وهو ثبوت الخيار مدة 3 أيام. لكن على كل حال يقول سواء فسرته بهذا الأول أو الثاني ففيه مسامحة، أن يقال ما الشرط في الحيوان فيقال الشرط في الحيوان 3 أيام، في مسامحة، لأنه لا الأول ولا الثاني يخبر عنه ب3 أيام. السؤال على الأول ما هو، ما الشرط، ماذا فسرنا الشرط؟ الخيار نفسه المحدود. ما الخيار هنا؟ تقول 3 أيام. الخيار شيء وال3 أيام زمان غير ذاك الخيار، وهي مدة الخيار ليست ذاته، وإنما يصح الإخبار بها عن السؤال عن مدة الخيار، فكان يصح أن يقال ما مدة الشرط فيقال 3 أيام، لا أن يقال ما الشرط فيقال 3 أيام، ففي نحو مسامحة. كذلك على التقدير الثاني الذي فسرنا الشرط فيه بالحكم ثبوت الخيار، وما الشرط؟ يعني ما الثابت هنا؟ ما المحكوم به هنا؟ ها؟ تقول 3 أيام، خيار 3 أيام. إذا ما مدة المحكوم به هنا؟ 3 أيام. واضح كيف؟ على التقديرين هناك حذف وتقدير، والإطلاق مسامحة، فلابد من التقدير والتوجيه بمثل ما ذكرنا. ما مدة حكم الشارع هنا، أو ما مدة ما جعله الشارع هنا وحده من خيار، فتقول 3 أيام. نعم في هذا الباب نحو آخر من الحديث لا يحتاج إلى هذا التوجيه، وهو قول عسان في بعض الأخبار في الحيوان كله شرط 3 أيام. واضح؟ لم يقل 3 أيام مثلا حتى يكون هذا فيه مسامحة وإخبار بال3 عما في الحيوان من ماذا؟ من الحكم أو من الخيار. لا، في الحيوان ماذا في الحيوان؟ ابتداء يقول شرط خيار 3 أيام، أو الحكم بالخيار وثبوت الخيار 3 أيام، هذا لا يحتاج إلى التوجيه. سنحن ونقرأ من العبارة نبين إشكال على هذه العبارة الأخيرة ونوضحه. أقرأ هذا المقدار. قال الثاني، المعنى الثاني العرفي، ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة، يعني وغض النظر، مع غض النظر عن أنه يلزم من وجوده الوجود أو لا. وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر، فليس فعلا بحسب نسخة ولا حدثا. فعل وحدث بمعنى واحد، والعطف للتأكيد، لكن هنا بحسب هذه النسخة فليس فعلا لأحد، سما يضر، لكن ما كان يحتاج لعبارة لأحد. المدار ليس على أن يكون فعلا لأحد، المدار على أن يكون فعلا، إلا اللهم أن يكون ناظرا إلى ما يقال من أن المعنى المصدري يلحظ فيه كونه حدثا صادرا عن محدث، عن فاعل، واضح كيف، مقابل معنى الاسم المصدري فإنه نتيجة الحدث، ويغض النظر عن حالة صدوره عن فاعل وحالة حدثيته، مثل الضرب حين صدوره عن الضارب، فهذا معنى حدثي فيلحظ في جهة صدوره وأن له فاعلا وهو فعل لأحد. أما المعنى الاسم المصدري فبعد فراغي من الضرب، الآن هذا الشخص فيه ضرب مضروب بمعنى نتيجة ضربي، واضح؟ إما ألمه إما أثار الضرب أو كذا، المهم نتيجة ضربي موجودة الآن، فالضرب المعنى المصدري هي هذه النتيجة، هذا لا يلحظ فيه جهة صدوره من فاعل وأنه فعل لأحد ما، لكن الأول يلحظ فيه. وبما أنه فسره بالمعنى المصدري فيقول هو يكون بهذا اللحظ فعلا لأحد، نفيه بأن يقال ليس فعلا لأحد مثلا، عبارة أحد لعلها من هذه الجهة كما ليس ببعيد. إذن هو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر، فليس فعلا لأحد، إذن لا يشتق منه. تقول لا يشتق منه كيف، والحال أننا نقول الصلاة مشروطة بالوضوء فنشتق لها اسم مفعول. يقول واشتقاق المشروط من هذا المعنى، جار المجرور منه ليس جزء اللفظ المشروط، ليس المقصود المشروط منه، المقصود المشروط منه متعلق بالاشتقاق. واشتقاق المشروط من الشرط بهذا المعنى الثاني، هذا ليس على الأصل كالشارط، أو ليس على الأصل كالشارط، الشارط هنا أيضا ليس على الأصل مثلا، ولذا ليس بمتضايفين في الفعل والانفعال. إذا كان ليس على الأصل، وماذا معناهما هنا؟ يقول بل الشارط هو الجاعل، والمشروط هو ما جعل له الشرط، الشارط من جعل الوضوء شرطا وهو الشارع، المشروط هي الصلاة وما جعل له شرط الوضوء، واضح؟ وليس نفس الوضوء، هناك نفس الكنس، كنس الدار هو المشروط، واضح؟ فهناك تقول شرطت الكنس فالكنس مشروط، هنا تقول شرط الشارع الوضوء فالصلاة مشروطة به، لا الوضوء مشروط، فليس متقابلين في الفعل والانفعال، بل الشرط هو الجعل والمشروط هو ما جعل له الشرط. كالمسبب والمسبب بالكسر والفتح المشتقين من السبب، مع أن السبب اسم للذات وجامد، لكن بإضافة معنى الجاعل، الجعل يصبح هذا المعنى الجامد حدثيا قابل الاشتقاق، ويسمى الاشتقاق جعلية، فالتفت جيدا. فعلم من ذلك، يعني من مجموع ما قدمنا من معنيين، أن الشرط في المعنيين المذكورين، وأولهما مصدري وقابل الاشتقاق، والثاني جامد ولا يقبل الاشتقاق، هو نظير الأمر، الأمر بمعنى المصدر الذي هو الطلب، وبمعنى الشيء الذي هو ذات ولا يقبل هنا الاشتقاق، وفي الأول يقبل الاشتقاق. هذا في المعنيين العرفيين. وأما استعماله أي الشرط في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة، إطلاقه على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط، فهو اصطلاح خاض مأخوذ من إفادة تلك الجملة، جملة الشرط الواقع فيها أداة الشرط، ماذا تفيد؟ لكون مضمونها شرطا لكن بالمعنى الثاني، فهو مأخوذ من المعنى الثاني العرفي بخصوصية وقوعه عقيب أداة الشرط. كما أن هذا الاصطلاح الثاني استعماله في ألسنة أهل المعقول والأصول، استعماله في أي معنى؟ في هذا، فيما يلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده الوجود، هذا مأخوذ أيضا من ذلك المعنى، المعنى الثاني العرفي، ما يلزم من عدم العدم، إلا أنه أضيف إليه ما ذكر وهو عبارة ولا يلزم من وجود الوجود. لماذا أضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم؟ أضيف إليه مقابلا للسبب، لأن السبب عندهم ما يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدم العدم لكن ويلزم من وجوده الوجود. أما الشرط فيلزم من عدم العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود، تفرقة عن السبب أضيف هذا. فقد تلخص مما ذكرنا أن للشرط معنيين عرفيين وآخرين اصطلاحيين لا يحمل عليهما اصطلاحيين الإطلاقات العرفية، بل الإطلاقات العرفية مرددة بين الأولين العرفيين، فإن قامت قرينة على إرادة المصدر تعين الأول، وإن قامت أو على إرادة الجامد تعين الثاني، وإلا حصل الإجمال. وظهر أيضا من قول أنه يحمل على العرفي أن المراد بالشرط في قولهم صلوات الله عليهم المؤمنون عند شروطهم، التفت للعبارة، هو الشرط بالمعنى الأول أو الثاني، لكن شوف سوقها كيف، الشرط باعتبار كونه مصدرا هذا المعنى الأول، لكن هذا المعنى الأول بأحد نحويه، إما مستعملا حقيقة يعني في معناه، أعني إلزاماتهم على المؤمنون عند شروطهم يعني عند إلزاماتهم أو عند التزاماتهم على أنفسهم، وإما مستعملا في غير معناه في المفعول بمعنى ملتزماتهم، واضح؟ مجازا. إذن باعتبار كونه مصدرا إما هكذا وإما هكذا، وإما هذه إما مقابل المصدر هذا المعنى الثاني، وإما بمعنى جعل الشيء شرطا المؤمنون عند شروطهم يعني عندما جعلوه شروطا لهم، عندما جعلوه مما يلزم من عدمه العدم، ما جعلوه شرطا يعني بالمعنى الثاني، بمعنى التزام المؤمنون عند عدم عند شروطهم، عند التزام عدم شيء عند عدم آخر، عندما جعلوه شرطا بمعنى أنه يلزم من عدمه العدم، وسيجيء الكلام في ذلك. وأما الشرط في قوله ما الشرط في الحيوان؟ قال 3 أيام للمشتري. قلت وما الشرط في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار حتى يفترقا. وأيضا الشرط في قوله الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، اشترط أو لم يشترط، هذا لا يراد به المعنى الثاني كما قلنا، فيكون مراد الأول مصدر لكن بمعنى المفعول، فيحتمل أن يراد به ما قرره الشارع وألزمه على المتبايعين أو على أحد المتبايعين من التسلط على الفاسق، هو قال، فيكون مصدرا بمعنى المفعول، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود بالثلاثة من قبل الشارع، هذا احتمال. ويحتمل نفس البيان يعني ما قرره الشارع وحكم به ومصدر بمعنى المفعول، لكن لا نفس الخيار المتعلق، بل يحتمل أن يراد به الحكم الشرعي المقرر وهو ثبوت الخيار، عندي حكم بالثبوت متعلق الخيار الأول المتعلق، الثاني الحكم بالثبوت أو الثبوت، لكن كلاهما مفعول مقرر محكوم محدود من قبل الشارع، واضح كيف؟ ومن باب إطلاق المصدر وإرادة هذا المفعول، وإلا فالمعنى الثاني لا يصح إرادته هنا وهو ثبوت الخيار. وعلى كل تقدير ففي الإخبار عنه حينئذ بقوله 3 أيام مسامحة، لأن 3 أيام مدته وزمانه وليست نفس الخيار أو ثبوت الخيار. نعم في بعض الأخبار في الحيوان كله شرط 3 أيام لا 3 أيام، قال ولا يخفى توقفه على التوجيه هنا أشكل البعض أن هذا الثاني لا يتوقف على التوجيه، هذا صحيح؟ لذا قالوا لا، كأن في العبارة سقطا، وأصلها لا يخفى عدم توقفي على التوجيه، لكن في بعض التعليقات أن هذه العبارة راجعة إلى ما قبل الاستدراك، وقال وأما الشرط في قولي كذا وكذا إلى آخره، ثم قال وعلى كل تقدير ففي الإخبار عنه حينئذ قولي ثلاثة أيام مسامحة ولا يخفى توقفه على التوجيه، ذاك هو المقصود بهذه العبارة وإن أخره عن الاستدراك مثلا. والحمد لله رب العالمين.